بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل الحق على قلوبنا وألسنتنا، واجعل مجلسنا هذا خالصا لوجهك الكريم، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، قلنا أيها الأحبة الكرام، استشكل بعض الإخوة في فهم تعريف الأصول، أصول الفقه. الآن نحن تحدثنا عن تعريف أصول الفقه باعتبار أحد جزئيه، باعتباره فنا مستقلا أو علما مستقلا، وباعتباره مركبا إضافيا. وقلنا أصول الفقه، أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية، هذا تعريف. وتعريف آخر هو الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، أو العلم بالأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. العلم بالأدلة الإجمالية الشرعية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، هذا تعريف آخر. تعريف الثالث، العلم أو الأدلة الإجمالية التي يتوصل من خلالها إلى العلم بالأحكام الشرعية العملية المختصر من الأدلة التفصيلية. الآن المشكل عند بعض الإخوة، نحن حينما عرفنا الأدلة الإجمالية قلنا إيش هي الأدلة الإجمالية؟ هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذه أدلة متفق عليها، وهناك أدلة مختلف فيها، قول الصحابي، الاستحسان، المصلحة إلى آخر ذلك. الآن كيف يمكن لنا أن نتوصل من هذه أو بهذه الأدلة إلى فهم الأحكام الشرعية؟ إيش المقصود قلنا بالأحكام الشرعية؟ هي حكم الوجوب وحكم الندب وحكم الإباحة وحكم الكراهة وحكم التحريم، هذا في الأحكام التكليفية، أو العلم بكون الشيء سببا للحكم أو مانعا منه أو شرطا لصحته، واضح كيف؟ أو عزيمة أو رخصة أو كون الفعل صحيحا أو فاسدا، واضح كيف؟ إذن الآن عندنا يعني كيف نستفيد من هذه الأدلة الإجمالية ونجعلها آلة لاستنباط الأحكام، الأصولي وظيفته أيها الأحبة هو فهم دلالات الخطاب، فهم دلالات الخطاب وما توحي إليه وتلمس مراد الشارع من خطابه. تمام؟ كيف يعني؟ الآن الله تعالى يقول وأقيموا الصلاة، الآن لفظة أقيموا هذه إيش؟ فعل، وهو فعل أمر. الأمر في خطاب الشرع هل هو أصالة للوجوب أم للندب والاستحباب أم للإباحة؟ للوجوب. طيب يا أصولي، كيف فهمت أن كل أمر في خطاب الوحي للوجوب؟ قال من خطاب الوحي نفسه. كيف؟ من قوله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه، غير هذا ربما تكون الدلالة فيه غير ظاهرة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فبينت الآية أن مخالفة الأمر فيه استحقاق للعذاب، فيه استحقاق ليش؟ للعذاب. وهذا يبين أيها الأحبة أن الأمر بالشيء في خطاب الوحي نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده. لأن لما ربنا عز وجل يقول لنا وأقيموا الصلاة، هذا أمر، نهي عن الضد إيش يعني؟ إيش بيكون؟ عدم أو حرمة ترك الصلاة، وأن ترك الصلاة محرم، وأن فعلها إيش؟ واجب. تمام؟ تمام. الآن الأصول قال أقيموا أمر، والأمر في عرف الشرع أو في وضع الشرع أساسا أصالة للوجوب، إلا إذا دلت قرينة. إيش يعني قرينة؟ يعني دليل آخر، دليل آخر في نفس الموضوع يبين لنا أن مقصود الشرع من هذا الأمر ليس هو الوجوب، إنما هو إيش؟ الاستحباب، إنما هو إيش؟ الاستحباب أو الإباحة، كقوله تعالى وكلوا واشربوا، هذا أمر. لكن هل هو أمر وجوبي أو أمر استحبابي أم أمر على سبيل الإباحة؟ على سبيل الإباحة. قال إيش؟ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ها، وهكذا. هذا الأمر هنا للإباحة، دلت قرينة تدل على ذلك، يعني أدلة أخرى تدل على أن الأكل والشرب في غير حال المهلكة أو في الحال الطبيعية هو من سبيل إيش؟ المباحات، وليس من سبيل الوجوب، صح ولا لا؟ تمام. كذلك الوجوب أن ترد قرينة. مثال ذلك مثلا نأتي إلى القراءة أو إلى قيام الليل، صلاة قيام الليل. جاء في بعض الروايات من الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى زادكم صلاة إلى صلاتكم، وهي إيش؟ صلاة الوتر أو صلاة قيام الليل. قال فأوتروا يا أهل القرآن، فأوتروا يا أهل القرآن. الآن هذا الحديث أمر، وقلنا الأمر للوجوب، لكن في هنالك قرينة تدل على أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر ليس هو الوجوب، وإنما هو الحث والتأكيد والاستحباب. إيش هو القرينة؟ الحديث، حديث أبي سعيد رضي الله عنه حينما قال كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، فقال يا رسول الله أتانا رسولك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل، يعني إيش؟ الدعاء إلى الله تعالى، فيكونون إيش؟ رسله إلى الناس، يبلغون دعوة الله جل وعلا إلى الناس. قال أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. فقال الأعرابي إذن فمن رفع هذه السماء؟ قال الله. قال ومن بسط هذه الأرض؟ قال الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال له من؟ الله. قال ومن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال فبالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم، أو قال اللهم نعم. وجعل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له وزعم لنا رسولك أن علينا خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال نعم. فقال هل علي غيرها؟ إيش قال له؟ قال لا، إلا أن تطوع، إلا إيش؟ أن تطوع. ومضى فعله على هذا واعتقاد الصحابة على هذا. إذن هذه قرينة، عرفنا أن كل صلاة زائدة على إيش؟ على الصلوات الخمسة هي من النوافل، وليست من، مهما أتى تأكيدها ومهما جاءت الأوامر بها فإن الأمر فيها كلها إيش؟ للندب والاستحباب، لأن القرينة ثابتة. ونصوص الشرع يصدق بعضها بعضا، وحتى أبني حكما شرعيا، أبني حكما شرعيا لابد أيها الأحبة لطالب العلم أن يجمع الأدلة كلها في نفس المسألة المتعلقة بنفس المسألة ويتأمل فيها جميعا. فإن كان في ظاهرها تعارضا فالتعارض في الفهم، لأن الوحي لا يتناقض وهو مشكاة واحدة، أليس كذلك؟ إذن الإشكال بيكون في الفهم، والله تعالى قد أعطانا الألباب والعقول لنفهم عنه خطابه تبارك وتعالى. فوظيفتنا أيها الأحبة الاجتهاد والقيام بالتوفيق بين نصوص الوحي، وألا نضرب بعضها ببعض، وألا نضرب بعضها ببعض، فنعتبر هذه قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الندب، فنعمل بهذا ونعمل بهذا، فنعمل بهذا ونعمل بهذا. وقامت القاعدة الأصولية تقول الإعمال أولى من الإهمال، الإعمال أولى من الإهمال. طيب برضو لسه ما وصلناش للطريقة. قال أقيموا أمر، والأمر للوجوب بوضع الشرع وكذلك وضع لغة العرب، جميل. قال أقيموا أمر والأمر للوجوب، فقط هنا بينتهي دور الأصول والأمر للوجوب. بيجي دور الفقيه بيقول إقامة الصلاة واجبة على مقتضى تأصيل مين؟ الأصول، أن الأمر للوجوب وهذا أمر ولم ترد قرينة فتعتبر الصلاة واجبة. من الذي يقرر الإيجاب؟ الأصول. من الذي يأخذ حكم الوجوب ويطبقه على أفعال المكلفين؟ الفقيه. واضح كيف؟ تمام. وهكذا سائر الأحكام. العام خطاب القرآن فيه العموم وفيه الخصوص، فيه المطلق وفيه المقيد. وظيفة الأصول يتأمل الآية أو الآيات ويتحرى المتقدم من المتأخر، فيجعل المتأخر ناسخا، ويجعل المتأخر مخصصا، ويجعل المتأخر مبينا، ويجعل المتأخر مقيدا. واضح كيف؟ فتتقيد النصوص المطلقة وتخصص النصوص العامة، واضح؟ وتبين النصوص المجملة، وهكذا. هذه وظيفة من؟ وظيفة الأصول. واضح كيف؟ إذن هو تركيز الأصول في دلالات الأدلة على الأحكام. إذا فهمنا هذه الدلالات استطعنا أن نستنبط حكم الوجوب من الآيات التفصيلية في الأحكام، استطعنا أن نفهم حكم الاستحباب في كثير من نصوص القرآن، وهكذا أيها الأحبة. هذه لها فوائد كثيرة. أول شيء رفع حقيقة التعارض في أفهامنا بالنسبة للنصوص الشرعية، صح ولا لا؟ كم من إشكال ترفع العلم بالأصول بالقواعد الأصول، نفهم منها خطاب القرآن وخطاب السنة، وينبني عليها أصول كثير من العلوم الشرعية كما بينا إيش بالأمس، تمام؟ وهكذا. إذن حينما نقول الأدلة الإجمالية معنى ذلك دلالاتها. طيب ماشي، دلالات الكتاب والسنة، طب والإجماع إيش دلالاته؟ الإجماع بالنسبة للأصول يحتج به كيف؟ أولا بالبحث عن ثبوته، أن يثبت الإجماع في المسألة، ثم بعد ذلك أن يبين حجيته، هل هذا إجماع يحتج به؟ لأن الإجماع أقسام وأنواع، فهناك إجماع صريح وهناك إجماع سكوتي وغير ذلك، وهناك إجماع أهل المدينة، وهناك إجماع الخلفاء الأربعة، وهناك إجماع الصاحبين وهما أبو بكر وعمر، وهناك إجماع، وهكذا. واضح كيف؟ إجماع أهل البصرة، إجماع أهل الحديث، غير إجماع الفقهاء، غير إجماع أصحاب علم القراءات مثلا. ها، إذن يحرر موضع الإجماع، هذا وظيفة من؟ الأصولي. واضح كيف؟ وكذلك يبين متعلق الإجماع. كيف يعني يبين متعلق الإجماع؟ يعني هذا الإجماع على أي من يعني ما هي دلالته؟ هل دلالته الوجوب؟ دلالته الاستحباب؟ هل الإجماع يعني يفيدنا الوجوب؟ أجمعت الأمة أو أجمع الصحابة على وجوب كذا؟ مثلا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن بنت الابن مع البنت تأخذ السدس مع أنها ليست في درجتها في علم الميراث، وأجمع الصحابة رضي الله عنها حرمة الاقتران أو الزواج أو الجمع بين في الزواج بين المرأة وعمتها والمرأة وإيش وخالتها، هذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم، تمام؟ مع أن القرآن آية القرآن في المحرمات لم تبين هذه، من الذي بين ذلك؟ السنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم، واضح كيف؟ فهذه وظيفة الأصول. يأتي فقط الفقيه يعرف أن هذه المسألة فيها إجماع، وعارف إيش شروط انعقاد الإجماع وبما ينعقد الإجماع وما هي حجية الإجماع وما هو دليل الإجماع. هذه وظائف تتعلق بمين؟ بالأصول. لكن تنزيل الإجماع على فعل المكلف فعل مين؟ فعل الفقيه، واضح كيف؟ نفس الحاجة القياس، من حيث توفر شروط القياس وأركان القياس وكذلك بيان العلة المنضبطة التي يقاس عليها ويبنى عليها في والعلة المؤثرة في القياس وحجية القياس والأدلة بجواز العمل بالقياس. هذه كلها من إيش؟ من عمل إيش؟ نعمل الأصولي. الآن تطبيق القياس وكذلك شروط تطبيق القياس وضوابط القياس ومجالات القياس، كل هذه بحط القواعد هذه والضوابط هذه الأصولي. مين بيستخدمها؟ الفقيه يستخدمها الآن في الأمور العملية التي تتعلق بأفعال المكلفين. هذا راح مثلا يعني إجاب مادة مخدرة مثلا أو مذهبة للعقل لكنها ليست خمرا وهكذا، واضح كيف؟ إلى غير ذلك. هذه من وظيفة الفقيه. وهكذا أيها الأحبة الكرام، نفس الحاجة سائر الأدلة هكذا بدنا الاستصحاب، حجية الاستصحاب بما ينعقد الاستصحاب، إيش دلالة الاستصحاب، وإيش الأدلة على العمل بالاستصحاب، وهكذا. إذن هذه كلها من وظائف مين؟ من وظائف الأصولي. فالأصولي فقط يتركز عمله في الأدلة أو النظر في الأدلة الإجمالية ليتوصل من خلالها إلى معرفة حكم الوجوب والاستحباب والإباحة والندب وهكذا في سائر الأحكام التكليفية والوضعية. جميل سندة الحمد لله. إذن يا أحبابنا في الله، حينما يقول العلماء أيضا أصول الفقه يعني أدلة الفقه الإجمالية التي نعرف منها كيفية أو نتعرف كيف نستفيد منها في استنباط الأحكام، ونتعرف منها على حال المستفيد أيضا. كيف يعني؟ يعني معنى ذلك صلوا على النبي، معنى ذلك عشان نختصر لكم الكلام كله إنه عمل الأصول احنا قاعدين بنذلل الأمور لا ان شاء الله يسير الامر، بس احنا ان شاء الله ندخل نخش المنظومه، بس احنا نحاول نذلل شيء. يعني الان يا احبابنا في الله، خلاصه الامر ان عمل الاصول يتركز في اربعه محاور هذا بيختصر لنا الكلام، صح؟ تمام. المحور الاول تصور الأدلة أو تصور الأحكام تصور الأحكام تصورا صحيحا. إيش يعني تصور الأحكام؟ ايش هي الاحكام؟ عطول من حد ما اقول كلمه الاحكام اللي هي الاحكام الخمسه، الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه والمحرم. جميل. اذا الاصول اول شيء بيصور لنا حقيقه الوجوب، حقيقه الندب، حقيقه الاباحه، حقيقه المكروه، حقيقه الحرام. تمام. من حيث الادله عليه، من حيث معناه، من حيث شروط تطبيقه، ها، وهكذا. تمام. اذا اول شيء تصوير الاحكام، يصورها في اذهاننا. ايش معنى الوجوب؟ معنى الوجوب يعني خطاب الله، او الواجب هو خطاب الله تعالى. خطاب الله يعني ايش؟ امره ونهيه المتعلق بافعال المكلفين. اذا يعني القصص الماضين وحكايات الماضين وبيان يعني اعتبار الماضين، هذا غير داخل في الخطاب، في الخطاب التكليفي. تمام. خطاب التكليف اللي هو افعل لا تفعل فقط. تمام. اذا قال لك هو خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين على جهة الحتم والالزام. هذا ايش معنى؟ هذا ايش 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 معنى ايش هذا عند هذا معنى الوجوب او معنى الواجب. معنى ايش؟ معنى الواجب. قال لك هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين على جهة الحتم والالزام. والندب هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين ليس على جهة الحتم والالزام، انما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا غير جازم، لكنه طلب منه ان يفعله. لكن هل على جهة الالزام؟ لو كان على جهة الالزام اصبح واجبا، لكن طلب منه ورغبه فيه، لكن لا على جهة الالزام. تمام. المندوب لا، مش شرط القرينة، ممكن يكون الأمر في حد ذاته نفسه صريح في الوجوب في الندب. واضح كيف؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذينين صلاة مثلا، أو مثلا قال عليه الصلاة والسلام كل معروف صدقة، ها، واضح، وهكذا. القرينة يعني دليل آخر في نفس المسألة، في نفس الموضوع. وإحنا ذكرنا أنه دائما طالب العلم لما بده يتكلم في مسألة لازم يجمع كل الأدلة في نفس المسألة عشان ما يشدش وما ينحرفش في فهم الإيش في بناء الحكم على هذه المسألة. واضح كيف؟ لأنه لو كل واحد بده يعني يفهم الحديث ولا يرده إلى بقية أجزاء الشريعة وأجزاء الدين، إيش بيصير عندنا؟ بنضرب الشريعة بعضها ببعض، مرة بنقول حرام ومرة بنقول حلال ومرة بنقول واجب ومرة بنقول، فيصير تخبط وعدم إيش؟ وعدم ضبط للدين، وهذا أمر لا يمكن أن يكون ولا أن يحدث. تمام. فالشريعة منزهة عن التناقض. طيب إيش قلنا؟ وهكذا سائر الإيش الخطابات، تصور الأحكام. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية محور عمل أصولي، عفوا، محور عمل أصولي. المحور الثاني اللي يتركز عليه عمل الأصولي اللي هو إيش؟ معرفة الأدلة. معرفة إيش؟ الأدلة. من حيث هي أدلة، نص القرآن، نص السنة، نص الإجماع، القياس، قول الصحابي، وهكذا. وأيضا من حيث استنباط وجه الدلالة الموافق أو الذي يمكن الاستفادة منه من الدليل مباشرة. كيف يعني؟ يعني الآن ممكن إحنا نستفيد من قول الله تعالى وأقيموا الصلاة على حرمة الزنا، وين وجه الدلالة في هذا؟ ما في وجه دلالة، صح؟ فلا بد أن يكون في الدليل وجه دلالة يدل على المراد من أو على التحريم أو كذا من نفس الدليل. آتي من نفس الدليل على وجه الدلالة من نفس الدليل. تمام. وكذلك إذن طريقة الاستدلال بالدليل، بيان وجه الدلالة من الدليل. تمام. فأستفيد أقيموا الصلاة على وجوب الصلاة، ولا تقربوا الزنا على حرمة الزنا، ولا أستفيد على وأقيموا الصلاة إيش؟ حرمة الربا مثلا، أو وجوب الإحسان إلى الوالدين أو بر الوالدين. واضح كيف؟ فالدليل له وجه دلالة، تمام، وهكذا. هذا أثر من آثار، تمام، بيان منافع ومصالح الصلاة، لكن كحكم شرعي. واضح كيف؟ ممكن نستنبط منه، لكن هذا استنباط إيش؟ مش مباشر. أنا ما دامت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فيلزم من ذلك أنها واجبة. واضح كيف؟ بدليل التلازم يعني، واحد، تمام. وهكذا يا أحبابنا في الله، إذن معرفة الأدلة ووجه الاستدلال منها، ما يصح الاستدلال به وما لا يصح الاستدلال به من الأدلة. لأن بعض مثلا يفترض مثلا الإمام مالك يرى عمل المدينة حجة يعمل به، لكن سائر الأئمة لا يرونه حجة إلا بضوابط يعني. واضح كيف؟ مثلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى مثلا يعني البناء أو رد بعض النصوص الأحاد إذا كان القياس صحيحا، يعني رد النصوص إذا كان في المسألة قياس، لأنه نقول لك دلالة القياس قطعي وهذا النص أحاد، ها؟ فيظني، فيرد القطعي، فيرد الظني بالقطعي. إذن هنا اختلفت الأصول، صح ولا لا؟ وهكذا مثلا عند بعض المذاهب أن قول الصحابي ليس بحجة مطلقا، وقول الجمهور أن قول الصحابي حجة بشرط ألا يخالفه غيره من الصحابة. فإذا قال صحابي ولم يعلم له مخالف من الصحابة فقوله إيش؟ فقوله حجة، ما لم يأتي بيان من الصحابة لم يخالفه أو أحد من الصحابة يخالف ذلك، فقوله إيش؟ مقدم، وقوله اعتبر حجة وفهمه مقدم، وهكذا. فقصد هذه أصول تختلف من مذهب إلى مذهب، واضح كيف؟ لكن المقصود منا إحنا نعرف ما الذي يصلح دليلا للمسألة وما الذي لا يصلح دليلا، وهل هذا الاستدلال صحيح ولا غير صحيح، ها؟ هل تحقق فيه وجه الدلالة ولا لم يتحقق فيه وجه الدلالة، وهكذا. شروط الاستدلال مثلا واحد يقولنا والله أنا شفت في أبو هارون هالرؤية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم حوالينا ولا علينا، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فيقول يعني رؤية وأنا خلص أخذت موقف منه، فيش مجال أرجع معه، أنا شفته في رؤية مثلا. هل هذا دليل تبنى عليه أحكام وتصرفات وأفعال ومواقف الرؤية في الشرع؟ وين رحنا؟ إذن هل هذا دليل؟ ليس دليلا. قال والله أنا سألت الشيخ الفلاني وأفتاني وذكر لي أدلة، لكن والله أنا ماني مقتنع، أنا يعني مطمئن للي في قلبي، والنبي قال استفتي قلبك وإن أفتأك الناس وأفتوك. هل فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أفتأك الناس وأفتوك، هل فهمه على المراد؟ إذن لم يفهمه على المراد، وبالتالي رد الطريق الصحيح في الاستدلال واستدل بالطريق الغير صحيح على فهم غير صحيح. إذن مين العاصم من هذه المزالق وهذا الانحراف؟ تعلم أصول الفقه، تعلم أصول الفقه. طيب المحور الثالث معرفة قواعد الفهم والاستدلال. كيف يعني؟ النصوص كيف نفهمها، كيف نفهمها وكيف نستنبط منها الأحكام، كيف نحقق الأوصاف والعلل المنضبطة فيها، تحقيق المناط، تحرير المناط يسمى، تمام. كيف نفهم العام والخاص، هل يحمل العام على الخاص، هل يمكن أن يخصص العام بدليل الآحاد، هل يمكن أن نخصص عموم القرآن بالحديث أي بالسنة، أو أن تنسخ السنة القرآن وما شابه ذلك، هذه كلها في الفهم والاستنباط. لو تعارضت السنة مع القرآن في الظاهر، ها، من نقدم أو كيف يمكن الجمع بين النصوص، هذه قواعد في الفهم وإيش والاستنباط. إذا أردت أن أفهم حكما شرعيا كيف يمكنني ذلك؟ أن أجمع النصوص كلها في هذا الموضوع، في نفس الموضوع، وأن أتعرف على اجتهادات الصحابة في هذا، حتى أتعرف على يعني أقترب من معرفة المراد من هذا الخطاب أو لغة العرب أو لغة العرب وهكذا. هذه كلها إيش من قواعد الإيش الاستنباط، حمل المطلق، هذا نص، هذا ظاهر، هذا مشكل، ها هذا إيش وهكذا، تمام، هذا متشابه، ما هو النصوص القرآن متفاوتة، ففيها في رتبة النص وهو أعلاها بيانا وظهورا، وفي نص لكن ظاهر المعنى فيه ظاهر لكن ليس في ظهورا في رتبة النص، وهناك نص مشكل له معاني متعددة، فهل الحكم يسقط على جميع المعاني التي دل عليها اللفظ أم على معنى واحد؟ الأصل على جميع المعاني إلا إذا دلت قرينة على إرادة معنى واحد من هذا اللفظ، واضح كيف؟ وهكذا سائر الأحكام. أبو قيس الطلاقي وصعينيك. إذن هذه أيضا المحور الأخير طرق الاجتهاد أو معرفة كيفية الاجتهاد، صفات المجتهد، شروط المجتهد، مجالات الاجتهاد. أقول لك لا اجتهاد معيش مع النص، يعني النص إيش نقصد به؟ النص القاطع، النص المقطوع بدلالته، لكن النص ظني في اجتهاد ولا ما في اجتهاد؟ ظني الدلالة في اجتهاد، واضح كيف؟ إذن هنا تحرير معنى مجالات الاجتهاد. الاجتهاد في أمور العقيدة فيها اجتهاد؟ لا فيها اجتهاد أمور العقيدة، واحد زائد واحد يساوي اثنين، واضح كيف؟ لكن نوازل المعاصرة فيها ميدان للتنافس والاجتهاد وما شبه ذلك. والله تبارك وتعالى قد جعل الشريعة في المعظم الغالب أحكاما كلية، ليش؟ حتى تكون صالحة لكل زمان ومكان، ولا أدل على ذلك من آيات كثيرة، وحل لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث، آيات كثيرة في هذا المعنى. قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقال الله جل وعلا إيش إن الله لا يحب الفساد، آيات كثيرة عامة تدل على إيش، على يعني أن الشريعة مبتنى على المصالح ودرء المفاسد، والله تعالى على وعلم. إذن أحبابنا في الله، من خلال هذه المحاور يعني يتضح لنا جليا المقصود بأصول الفقه ومدى الافتراق بينه وبين علم الفقه في الأصالة، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب الآن نشرع إن شاء الله تعالى في بيان المقدمة إن شاء الله. كم مضى من الوقت؟ أبو عمر 40 دقيقة. طيب نعم بعد الدرس ولا من الآن؟ بعد الدرس إن شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة في مقدمته الموسومة بمنظومة أصول الفقه وقواعده، الحمد لله المعيد المبدي، معطي النوال كل من يستجدي، مثبت الأحكام بالأصول، معين من يصبو إلى الوصول، ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم، محمد المبعوث رحمة الورى، وخير هاد لي جميع من درى. وبعد فالعلم بحور زاخرة، لم يبلغ الكابيح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلة، لنيله فاحرص تجد سبيلة، واغتنم القواعد الأصول، فمن تفته يحرم الوصول، وهاك من هذه الأصول جملا، أرجو بها عالي الجنان نزلا، قواعدا من قول أهل العلم، وليس لي فيها سوى ذا النظم. الدين جاء لي سعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر، فكل أمر نافع قد شارعه، وكل ما يضرنا قد مانعه، ومع تساوي ضارر ومنفعه يكون منوعا لدرء المفسدة، وكل ما كلافه قد يسر من أصله وعند عارض طرى، فاجلب لتيسير بكل ذي شطط، فليس في الدين الحنيف من شطط، وما استطعت فعل من المأمور، واجتانب الكل من المحظور. والشرع لا يلزام قبل العلم دليله فعل المسيء فافتيهم لكن إذا فراط في التعلم فذا محل ناظر فلتعلم وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية. هذه 19 بيتا نبين واستطعنا منها إن شاء الله. يقول الشيخ رحمه الله الحمد لله المعيد المبدي. الحمد أيها الأحبة هذه جاءت معرفة بلام الاستغراق، فالله جل وعلا يستوجب جميع المحامد، فهو محمود سبحانه وتعالى بأوصافه وأسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى. والحمد أيها الأحبة الكرام في اللغة أو في مراد الشرع هو وصف المحمود سبحانه وتعالى بصفات الكمال، وصف المحمود بصفات الكمال والجلال والجمال. والحمد أيها الأحبة الكرام لا يلزم أن يكون في مقابل شيء، بل يكفي فيه أن يكون المحمود أو الموصوف بذلك موصوفا بالكمال، موصوفا بالكمال، فيحمد على كمال صفاته ويحمد على كمال أفعاله ويحمد على كمال علمه وهكذا. فالحمد يختلف عن الشكر، فالشكر قد يكون في مقابل نعمة وفي مقابل منفعة أو في مقابل مصلحة، بينما الحمد لا يلزم منه ذلك. ولذلك الحمد أشرف من الشكر، الحمد أشرف من الشكر. وإذا اقترن باللام فلا يختص به إلا الله، إذا اقترن باللام لا يختص به إلا الله جل وعلا، لأن اللام هنا كما ذكرت هي لام الجنس أو لام الاستغراق التي تستغرق جميع المحامد، ولا يستحق أن يحمد بجميع المحامد إلا من إلا الله تبارك وتعالى. وبعض أهل العلم خطأ من فسر الحمد بالثناء، لأن الثناء ذكر المدح بعد المدح، ذكر المدح بعد المدح، والحمد لله يكون ابتداء قبل الثناء، فإذا ثني صار ثناء، إذا ثني الحمد صار ثناء، لأن الثناء من التثنية، ثناء من التثنية، وهي تكرار الحمد، تكرار الحمد والمدح، تكرار الحمد والمدح، تكرر العبد حمده ومدحه يقال أثنى عليه أو ثنى عليه، كما في الحديث أحسنت قال صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، يعني ثنى حمده لي. واضح كيف؟ أي نعم. إذن هذا معنى الحمد. والحمد يختلف عن الشكر والمدح بفروق، كما ذكرنا أن الحمد لازمه وصف المحمود بالكمال وباعثه هذا، ولا يشترط أن يكون في مقابل، بينما الشكر والحمد يكون باللسان، والحمد يكون باللسان وإقرار الجنان، إقرار القلب واللسان، ولا يكون بعمل الجوارح، بخلاف الشكر، فالشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. قال الله تعالى في ذلك اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا، دليل على أن الإنسان يشكر صاحبه بإيش أحيانا؟ بالعمل. فمثلا أدى إليك بلال معروفا، فأنت لا ترتضي أن تكافئه إلا بعمل أو صنع تصنعه له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتم. وقال من قال لصاحبه إذا صنع إليه معروفا جزاك الله خيرا فقد أبلغ في السنة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمكافأة بالمعروف، فأخونا أبو عبد الرحمن محمد إسكيك رجل كريم وشهم يحب دائما أن يصنع المعروف مع من يصنع معه معروف وهكذا. إذن هذا يسمى إيش إخوان؟ مسمى شكرا، مسمى شكرا عمل، وقلنا الشكر يكون في المقابل، في مقابل شيء، تمام؟ أي نعم. فنحن أنعم الله عز وجل علينا نعما كثيرة، مهما أنعم علينا إنسان من نعم أو نفعنا بما بعض المنافع وبعض المصالح، فإن هذه المنفعة قد تشوبها شائبة امتنان، صح ولا لا؟ أو شائبة نقص، أو قد يحصل لك من الانكسار والحياء عند ملاقاته شيء كثير، صح ولا لا؟ بخلاف ما لو شكرت الله جل وعلا، مع أن نعمة الله عليك كثيرة وما يزديه الله جل وعلا لك الشيء الكثير. ولذلك فشكر الله تعالى أو فالله حق بالشكر، لكن مع ذلك الشكر بخلاف الحمد يجوز لله تعالى وله ولصاحبه أجر عظيم، ويجوز أيضا للخلق أن يشكروا على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فأثبت أن الشكر يصرف لمن؟ للمخلوق، يصرف لمن؟ للمخلوق. أي نعم. وأما المدح والحمد أيها الأحبة والشكر كلاهما مبني على إيش؟ كلاهما مبني على الحب والتعظيم بخلاف المدح، فلا يلزم منه ذلك. فكل حمد مدح وليس كل مدح حمد، وكل شكر مدح وليس كل مدح شكر، واضح كيف؟ فالمدح قد يصدر في الكافرين، فالكافر ربما يمتدح، لكن هل يمتدح محبة وتعظيما؟ إذا امتدح محبة وتعظيما صار شكرا أو حمدا، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. فنحن قد نعجب بصفات بعض الكافرين، صح ولا لا؟ قد نعجب بذلك، قد نعجب قد نمتدح رجلا، قد نمتدح رجلا على فعل شيء لكننا لا نرتضيه، نحن مش راضيين عنه، لكن لا يحملنا عدم رضانا عنه أن ألا نثني على خيره، أليس كذلك؟ قال الله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فنحن نقول لمن فعل السيئة فعلت سيئة، ونقول لمن فعل للمسيء الذي فعل حسنة برضو أنت فعلت حسنة وبارك الله فيك على هذا، وهكذا. إذن لا يلزم من المدح تعظيم وحب، فقد نمدح من لا نحبه، وقد نمدح من لا نعظمه، لكن إذا اقترن بالمدح تعظيم وإيش؟ وتعظيم ومحبة، فإن هذا إيش؟ يكون شكرا وقد يكون حمدا. طيب ثم قال: لله. اللام هنا للاختصاص، فالحمد لا يصرف إلا لله، المقصود هنا الحمد المستغرق أو الحمد الذي هو إيش؟ أجناس المحامد. قال: لله. الله تعالى لفظ الجلالة علم على الباري سبحانه وتعالى، وهو اسم الله الأعظم الذي لا يسمى به غيره تبارك وتعالى. والله من الإله، من الإله، وهو الرب المعبود الذي يألهه الخلق، يألهه الخلق تعبدا وذلا ومحبة وتعظيما. فالخلق كلهم يخضعون لله ويذلون له محبة وتعظيما، وهذه من معاني كلمة إيش؟ الله. فالله هو الذي تأله القلوب، وكما ذكرنا لا يسمى به غيره تبارك، ومن تسمى به كفر إجماعا وقتل، وقتل ردة. وكذلك هذا الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى، فكل أسماء الله تابعة لهذا الاسم. فنقول الله هو الرحمن، هو الرحيم، هو التواب، ولا نقول التواب هو الله، والتواب هو الرحمن، عفوا، التواب هو الرحيم، والتواب هو الكريم، والتواب هو القوي، والتواب هو المنان، وهكذا، واضح كيف؟ ونأتي الأسماء، بل الأسماء كلها ترجع إيش؟ إلى هذا الاسم الأعظم الذي هو من أسماء الله جل وعلا ولا يسمى به غيره، المعيد المبدي. وهذه إعرابها ماذا؟ بدل. المعيد المبدي من هو؟ الله تبارك وتعالى. والمعيد المبدي هذه من الأوصاف وليست من الأسماء، فالله تعالى يعني من الأوصاف التي لا ينبغي أن يوصف بها الله إلا مركبة، فلا نقول المعيد وحده فقط هكذا، ولا نقول مبدئ وحده هكذا، بل لا بد أن يجمع كما هو منهج أهل السنة والجماعة في ذلك. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهل يوصف الله بالمكر؟ نحن نقول الله يمكر بمن يمكر به وبمن يمكر بالمؤمنين، ولا نصف الله بالمكر مطلقا هكذا، نقول الله ماكر جل الله وعز الله وتنزه الله جل وعلا عن ذلك. واضح؟ مثل الله يستهزئ بهم ويمدهم في، فهل يوصف الله بالمستهزئ؟ لا، لا يوصف، لكن نقول الله يستهزئ بمن يستهزئ به. إذن لا تأتي هذه الصفات إلا بالإضافة، لا تأتي إلا إيش؟ إلا بالإضافة. واضح كيف؟ ولا يجوز أن نطلقها مفردة لله جل وعلا. واضح يا أبا، يا أبا علي؟ تمام. إذن المعيد المبدي قلنا هذه من الصفات الإضافية التي لا تصح أن تطلق إلا بإضافتها. المعيد المبدي كالقابض الباسط، ها؟ كالخافض الرافع. واضح؟ المعز المذل. فهذه ألفاظ كلها مضافة، أو عفوا أوصاف مضافة، وهذه فيها براعة استهلال. تعرفون إيش براعة الاستهلال؟ الشركة. أحسنت. براعة الاستهلال اللي هو براعة في البداءة بهذه بهذا البيت أو بهذا المعنى، المعيد المبدي. كيف؟ كيف فيها براعة؟ إيش هو البراعة؟ البراعة الاستهلال هو أن يأتي المؤلف أو الناظم بكلمات تدل على المراد مباشرة، تدل على المراد مباشرة، قد تفهم يعني بطريق بسرعة وقد تفهم بالتأمل، لكن تدل على المعنى. فكأنه يعني أتى بهاتين اللفظتين ليدلل على أن البداية والإعادة هذه من شأن الأصول والفروع، فالفروع تعود إلى أصولها وترد إلى أصولها التي ابتدأت منها، والأصول هي البداية التي يبنى عليها الفروع أو يبنى عليها المسائل. فلذلك كأنه يقول هنا المعيد المبدي أن الأصول ينشأ منها الفروع، والفروع ترجع إلى الأصول، والقواعد كذلك، فالقواعد منشأها أو تنشأ منها المسائل وتبتنى عليها المسائل والفروع، والفروع والمسائل نردها إلى أصولها. إذا جاءتنا مسألة أو فرع نرده إلى إيش؟ أصل. ففيها إيش؟ فيها بداية وإعادة، ها؟ فيها بداية وإعادة ورد. والله جل وعلا وصف نفسه بهذا الوصف في آيات متعددة من كتابه. قال الله جل وعلا وهو الذي يبدئ، إنه هو الذي يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. وقال أيضا جل وعلا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. واضح كيف؟ وغير ذلك من الآيات. طيب، قال معطي النوال كل من يستجدي. معطي النوال كل من يستجدي، الله تعالى يعطي النوال، النوال العطاء والمطلوب، والمطلوب المرغوب، يعطيه الله من يستجديه تبارك وتعالى، ويلزم يعني الافتقار إليه والطلب منه تبارك وتعالى، وكذلك سلوك الجاد في طلب هذا المطلوب المرغوب. فقال معطي النوال كل من يستجدي، فالله تعالى من طلب العلم وافتقر في طلبه لله جل وعلا وسلك الطريق التي بين الله جل وعلا أن بها يلتمس العلم ويطلب العلم والفهم، فإن الله تعالى لا يمكن أن يضيع رجاءه أو يخيب أمله في ذلك، بل إن الله يعطيه فوق ما يريد. لكن قد يتخلف عطاء الله جل وعلا من يستجديه لحكم ابتلاء ادخارا للأجر، أو أن هذا العبد قد فوت في أثناء استجدائه لربه وطلبه لربه شرط القبول، شرط القبول، وهو أحيانا مثلا يا رب ارزقني عبد الرحمن، يا رب ارزقني فاطمة، وهو غير متزوج. ينفع؟ ظلوا يدعي منها ألا 20 سنة ولا 200 سنة مش هينتظر يا خالد. تمام؟ نعم. الله يفتح عليك، الله وقال لهم أحسن. فعنده ساقية في أرضه ويصلي صلاة الاستسقاء، وعنده ساقية وبئر بإمكانها أن يسقي الزرع، من كسله مش قادر يعني إيش يروح يسقي الأرض. يا رب يا رب تمطر يا رب. يقول يا رب الشتى، يا رب خلي العجائب تنضب. نعم. وهكذا إذا لا بد للطالب الراغب أن يستجدي الله وأن يطلب الهداية منه والتوفيق منه والإعانة منه، والله يعين من أقبل عليه ولا يخيبه. والدليل على ذلك من الكتاب ومن السنة ومن الواقع المشاهد المحسوس. أيها الأحبة الكرام، أما الكتاب فإن الله تعالى في آيات كثيرة قد يقبل أو قد قبل توبة من جاءه نادما مستجديا طالبا عفو ومغفرة. والله جل وعلا قص علينا قصص كثير من الذين استجاب الله دعاء من يجيب المضطر إذا دعا، إلى غير ذلك من هذه المواقع. أما السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى ماذا يقول؟ قال من أتاني يمشي أتيته، قال من ما تقرب إلي عبدي بشيء، ثم قال إذا تقرب إلي عبدي بشبر تقربت منه بذرع، وإذا تقرب مني بذرع تقربت منه بذع، وهكذا، وإذا أتاني يمشي أتيته غروة. فالله يأتيك أكثر مما لكن البداية لابد أن تكون منك ليرى الله جل وعلا، ليرى الله جل وعلا صدقك في طلبه ومطلوبك. طيب، ثم قال مثبت الأحكام بالأصول، معين من يصبو إلى الوصول. وهذا أيضا من براعة الاستهلال كما يقال. فالله تعالى قد قرن الأحكام بأصول وقواعد كلية حتى تكون شريعته تبارك وتعالى شاملة كاملة صالحة لكل زمان ومكان. وقد ثبت هذه الأحكام بهذه الأصول، مثبت الأحكام بالأصول، ثبت هذه الأحكام بأصولها وأناطها بأصولها، الكتاب والسنة وسائر الأدلة والكتاب كما بينا سابقا. وفيها بيان أيها الأحبة أن الأدلة، قال مثبت الأحكام بالأصول، الأحكام عبارة عن إيش؟ عن إيش؟ أحكام الخمسة. والأحكام تطلق أيضا على الأدلة، أدلة المسائل. تمام. ومن هنا نعرف أن الأدلة التي تثبت بها الأحكام أيها الأحبة لا يلزم أن تكون إيجابية دائمة، يعني بمعنى أن الشرع لا بد أن يأتي بكل مسألة بدليل، وهذا ليس بالصحيح. فالأدلة كما ذكرنا منها أصول وقواعد كلية تندرج تحتها لا يحصر من جزئيات، ومنها أدلة تفصيلية تأتي على جزئيات مفصلة، هذه الجزئيات المفصلة هي بمثابة قواعد أيضا كلية يقاس عليها غيره. فمثلا في مقام البر، الله تعالى قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، جئنا برجل يضرب أباه فنهيناه عن ذلك وتلون عليه قول الله ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قال أنا لم أقل لهما أف ولم أنهرهما إنما أضربهما. والله تعالى ما ذكر الضرب. فالفهم المستقيم ينطق بأن الله تعالى حرم التأفيف والانتهار للوالدين لكونهما مؤذيان مؤذيان لهما، فلئن كان التأفيف والانتهار مؤذن وقد حرمه الله فلأن يكون الضرب محرم من باب أولى، لأنه أبلغ منهما في الإيذاء. تمام؟ فهو محرم بطريق الأولى، وهكذا تبتنى الأحكام والوقائع والمسائل أيها الأحبة الكرام. إذن مثبت الأحكام، وكما ذكرنا ليس كل مثل. مثلا الآن في العبادات قال العلماء الأصل في العبادات التوقف، الأصل في العبادات المنع، بمعنى لا يحل لإنسان أن يأتي بعبادة إلا وعليها دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا يكون مبتدعا مخترعا زائدا في الدين ما ليس منه. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نرده وبدعته، وأن نرد عليه ما أحدث. جميل يا شيخنا أنس. تمام. إذن هذا دليل، دليل إيش قلنا؟ الأصل في العبادات المنع. قلنا أيضا الفقهاء يقولون الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة. يا سلام، كيف يعني؟ يعني الآن لما بدك تحكم على أي شيء أنه نجس فلا بد أن تأتي بدليل، لأن النجاسة خلاف الأصل، لأن الأصل إيش؟ طهارة الأشياء، طهارة الألبسة، الجلود، المعادن، الحجارة، الزجاج، كل شيء. الأصل هذه قاعدة مستمرة، الأصل في الأشياء كلها الطهارة. تمام؟ والأصل في الأشياء الإباحة والحل. فإذا أراد شيء أحد أن يحرم شيء أو أن يحكم عليه أنه نجس فعليه بالدليل، لأنه هذا يكون استثناء من الأصل، يكون استثناء من إيش؟ من الأصل. كذلك من الأصول قالوا اليقين لا يزول بالشك، وهذا ضربنا عليها مثلا. نأتي لإنسان يقول حينما نأتي قال الأصل في الأشياء الطهارة، يا أخي أنا اشتبه علي هل هذا يعني هذه نقطة صفراء أخشى أن يكون ولدي بال فيها وأنا لا أشم لا رائحة ولا، فيعني أنا عندي شك وعندي ارتياب في هذا، إيش بنقول له؟ الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، ادفع هذا الشك بهذه القاعدة. واحد آخر قال يا أخي أنا يعني حقيقة التبس علي الماء يعني وجدته معكرا، فيعني مش عارف هل هذا تعكير نجس أم طاهر، إيش بنقول له؟ الأصل الطهارة. ما دمت أنك لم ترى ولم تتيقن أنها نجاسة فعليك بالعمل بإيش؟ بالأصل. إذن هذه القواعد تريحنا، صح ولا لا؟ بتريح كثير، وبنبني عليها مسائل لا حصر لها أيها الأحبة الكرام، صح ولا لا؟ واحد طيب يعني النسيان عذر ولا ما هو عذر؟ عذر، صح ولا لا؟ ولذلك يشق على الإنسان أن يتحرز من النسيان، مش فيه. فوقعت على ثيابه نجاسة، وقعت على ثيابه نجاسة، فنسي أن يزيلها، وصلى ولما فرغ من صلاة تذكر أن على ثوب نجاسة، أو صلى في ثوب لم يكن يعلم أن عليه نجاسة. كلتا الصورتين الراجح فيهما قول واحد، الراجح فيهما قول، هم من مسائل الخلاف لكن الراجح فيهما قول واحد. فبعدما فرغ من العبادة تبين له أن على ثوبه نجس، أو تذكر أن على ثوبه نجاسة، فما حكم صلاته في ذلك؟ صلاته صحيحة ولا إعادة عليه، صلاته صحيحة ولا إعادة. ليش؟ لأنه في مقام النسيان، في إيش؟ في أمر لا يتعلق لا يتعلق بالشروط ولا بالأركان، أو تتعلق بالشروط العدمية وليست بالشروط الوجودية. بالشروط العدمية هذا هيجي بيانها عند ما يجي الشيخ يتكلمنا على الشروط، على الشروط هنوضح الشرط العدمي إيش والشرط الوجودي إيش، لأنه يتساهل بالشرط العدمي ما لا يتساهل بالشرط الوجودي. تمام. كيف يعني؟ محمود بيسأل كيف يعني، كمثال هيك نضربه على السريع. الآن الطهارة شرط عدمي الطهارة من الحدث، طهارة من الحدث شرط عدمي ولا شرط وجودي؟ شرط وجود، مطلوب الوجود، لابد أن تتطهر من الحدث، تمام؟ شرط لابد من وجودي، لكن طهارة من النجاسة شرط عدمي، الواجب إزالتها. نتعبد إلى الله بإيش؟ بعدمها، بتركها، بإزالتها، هذا يسمى شرط عدمي. شرط إيش؟ عدمي. فيتساهل في الشرط العدمي ما لا يتساهل في الشرط الوجودي. فواحد يقول لي طب أنت يا عم الشيخ قلت اللي على ثوب نجاسة ونسي يزيلها وصلى ولما انتهى الصلاة اكتشف ذلك أنه صلاته صحيح، طيب أنا يا سيدي نسيت أتوضى وصليت على غير وضوء وبسم الله الصلاة صحيحة إن شاء الله، إيش بنقول له هنا؟ بنقول له لا يا حبيبي فيش يعني هنا في تفريق بين أهل العلم، هذا مطلوب الوجود، هذا شرط مطلوب الوجود، وهذا شرط بيتعلق بالوجود، فلا بد من وجوده، ولذلك يؤدي إلى بطلان العبادة ووجوب الإعادة، بطلان العبادة ووجوب العبادة ووجوب إيش؟ وجوب الإعادة، تمام؟
نعم. شروط الوجود محصورة، طبعا على الشيخ هناك ممكن يتأكد من الإنسان، أما شروط العدم ما لا حصر لها.
أحسنت، وهذه سيأتي بيانها لسه في باب الشروط إن شاء الله، لكن إحنا نضرب إنه كيف ربنا سبحانه وتعالى ثبت الأحكام المسائل هذه بأصول نقيس عليها ونضبطها وما شابه ذلك، واضح كيف يا أحبابنا؟ تمام. إذا مثبت الأحكام بالأصول معين من يصوت. في شيء واحد، حاجة ثانية، إذا في أشياء تحتاج إلى أدلة، طب في أشياء الأدلة فيها عدم الدليل، الدليل فيها إيش؟ عدم الدليل. مثلا أقول لك طب بدي أسألك سؤال، البطاطا حلال ولا مش حلال؟ حلال ولا حرام؟ بتقول له والله البطاطا حلال، ايش الدليل؟ طبعا مش هتخلص معاه، ولك هذا الدليل على الخيار، وهذا الدليل على الخوخ، وهذا الدليل على النجاس، وحيحدلك ما له حفرة، وانصر يخلص من هذا ليوم القيامة وهو عند يعني اشياء. تمام. فالقاعدة ايش بتقول؟ الاصل في الاشياء الاباحة. اذا احنا بنقول له الدليل يا عم الشيخ عدم الدليل، الدليل على إباحتها عدم الدليل، عدم الدليل على أنها حرام، لأنها لو كانت حرام لبينها ربنا، صح ولا لا؟ فبنقول له يا عم الشيخ الدليل عدم الدليل، وريح راسك، تمام؟ لأنه بعض الناس بيقول لك طب هات لي دليل يا أخوي أن الدخان حرام، بدي آية قرآني، صح ولا لا؟ بده نص قرآني أن الدخان حرام، أو نص قرآني إنه يعني البذل حلال مثلا أو شيء. ناس عندهم أهواء، نسأل الله العافية والسلام. أين إذن؟ قال ثم قال معين من يصبو إلى الوصول، وكما ذكرنا طالب الحق معان في طلبه للحق إذا سلك طريقه، إذا سلك طريقه، وقد يخطئ الطريق، وهذه أيضا إيش من الأمور. لكن يا أحبابنا في الله، يعني ثبت بالشرع والعقل والحس أن كل من تجرد لله تعالى في طلب شيء فإنه سيهتدي إليه إن شاء الله. ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم، بعد أن حمد الله وأثنى عليه وأثنى على الله، وهذا حق الله أن يكون مقدما على حقوق الخلق، وإن عظم فضله وشرفه، فأولا نحمد الله ونثني عليه، ثم بعد ذلك نثني على الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. ما قالها؟ ثم الصلاة مع سلام قد أتم. الصلاة أيها الأحبة لها معنيين، معنى في اللغة ومعنى في الشرع. طب وإيش فائدة التفريق هذا؟ شيخ طارق معيشت يا أخو، صبر على النبي حبيبي. طيب إيش لما إحنا بنقول أنتوا دائما لخمين يا مشايخ في اللغة وفي الشرع، في اللغة وفي الشرع، طب إيش فائدة هذا التفريق؟ فائدة هذا التفريق في الشرع، في القرآن، في خطاب القرآن، لأنه يعني كما ذكرنا القرآن يا أبو عبد الرحمن إيش نزل بلغة إيش؟ بلغة العرب، صح؟ بخطابه عربي، صح ولا لا؟ تمام. لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر الصلاة في مواضع محددة، مثلا قال الله تبارك وتعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وقال الله لا قال الله تبارك وتعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. المقصود من الصلاة الأولى غير الصلاة الثانية. طيب إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. بلاش برضو معنى آخر، إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله، الصلاة نفسها هذه لفظة الصلاة جاءت بمعاني مختلفة في مواضع من القرآن. ففي مواضع تعني الدعاء والثناء، في مواضع تعني الدعاء، وفي مواضع تعني الثناء، وفي مواضع تعني الصلاة المعهودة في عرف الشرع. واضح كيف؟ إذا مهم إن نعرف دلالات اللغة العربية ولا لا. ولذلك قال العلماء من شروط المجتهد، من شروط المجتهد ومن شروط العالم أن يكون عالما بلغة العرب. واضح كيف؟ ومن شروط المفسر لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عالما بلغة العرب. ها؟ هذه مهمة جدا يا أحبابنا، وترى إحنا مقصرين في تعلم اللغة العربية، صح ولا العبود؟ نور العبود. طيب إذن هنا قال الصلاة، الصلاة أيوة الأحبة قلنا في اللغة معناها إيش؟ الدعاء، في اللغة معناها الدعاء. إذن حينما يقول الله تبارك وتعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني إيش؟ أدعو لهم فإن دعاءك ينفعهم، يكون سكنا لهم من عذاب الله جل وعلا وجنة من عذاب الله. وهذه من خصائص دعاء، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا دعا لقوم فإن الله تعالى يتقبل دعاء، إذا كان بشرط إذا كان هذا المدعو له مسلما. لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمنافقين، والله عز وجل قال إيش؟ إن تستغفر لهم فلن يغفر الله، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله، يعني 70 و70 و70، يعني لفظ 70 يطلق في عرف اللغة في عرف العرب إلى ما لا نهاية. تمام؟ تمام. إذن هنا إيش قال؟ وكذلك قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، وهم قال ثم الصلاة مع سلام قد أتم. فالصلاة من الله معناها الثناء على المصلى عليه في الملأ الأعلى، ثناء الله عليه في الملأ الأعلى. وهذا شرف ولا ما هو شرف؟ تخيل أنت واحد يقول لك يا سلام سبحان الله، والله كنت في حضرة مجموعة من أهل العلم الكبار، الشيخ سلمان الداية والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، وجابوا سيرتك. معقول؟ الله أكبر، معقول جابوا سيرتي؟ طب إيش حكوا عني؟ قال والله انسى الموضوع ما شاء الله، قالوا هذا شاب مؤدب، شاب حريص، صاحب همة عالية، كذا كذا. طبعا ايش بضلوا نشيط عليها شهر زمان وهو ضاغط على البنزين حريقه. فكيف علمك بان الله يثني عليك في الملأ الاعلى؟ شرف، واي شرف، صح ولا لا؟ سبحان الله العظيم، نسال الله عز وجل ان يذكرنا عنده في الملأ الاعلى وان يشرفنا بذكره لنا تبارك وتعالى، اللهم امين. اذا قال هذا ثناء الله جل وعلا. ولا يقال أن هنا الصلاة الله على عبده هي الرحمة، لأن الله في القرآن فرق بين الصلاة والرحمة في سياق واحد. قال الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعطف يقتضي المغايرة عند أهل اللغة، فدل على أن من يقول يا شيخ ذكي أن الصلاة من الله بمعنى الرحمة، كلام صحيح ولا غير صحيح؟ كلام صحيح، صح يا شيخ ذكي؟ صحيح صح؟ عشان تعرف حالك نايم. كلام صحيح يا اخوان؟
لا معلش
اجيبه. ايش يا سيدي؟ ايوه ما شاء الله مصحصح، ايوه كذا. تمام. اذا العطف يقتضي المغايره، احسنت. اولئك عليهم صلوات من ربهم وايش؟ ورحمه. فالصلاه غير رحمه، علمنا ان الصلاه وثناء الله على المصلى عليه بالملأ الأعلى سبحانه وتعالى. طيب صلاة العبد على العبد إيش معنى؟ دعاء الدعاء له أو الثناء عليه أيضا.
أو لما يموت.
تمام. إن شاء الله تموت ونصلي عليك أبو خليفة. الأخوة بيقولوا آمين. إيش مسوى أبو خليفة الشباب؟ قال ثم الصلاة مع سلام قد أتم. السلام على النبي صلى الله عليه وسلم هو طلب السلامة له حيا وميتا. والسلامة تكون من الأمور أو الشرور الحسية والمعنوية. وأما الشرور المعنوية فالمقصود بها السلامة لدينه وشرعه عليه الصلاة والسلام. وأما السلامة من الحسية فالله تعالى قد تكفل بها لنبيه عليه الصلاة والسلام، فهو سالم مسلم عليه الصلاة والسلام، قد أتم يعني على وجه التمام والكمال. قال على الذي أعطي جوامع الكلم، أيضا هذه من براعة الاستهلال، وذلك أن القواعد الفقهية والقواعد الأصولية أيضا هي من جوامع الكلم. وش تعريف جوامع الكلم؟ الكلام الجامع المانع هو كلام مختصر وجيز يحوي معان كثيرة، يحوي معان كثيرة، صح ولا لا؟ يدل على معاني كثيرة، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. قال إيش؟ أعطيت، ومنها أعطيت جوامع الكلم. جوامع الكلم إيش يعني؟ الكلام، الكلم يعني الكلام، جوامع الكلام. واختصر لي الحديث اختصارا، وهذا أيضا من نبوته، من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا فيه إيه؟ فيه بيان أن القواعد الأصولية والفقهية إيش أحبابنا؟ مبنية على إيش يا أبا أسامة؟ على اختصار الجمل، أو جمل مختصرة تحوي معاني كثيرة جدا، جمل مختصرة تحوي معاني كثيرة جدا. طبعا نشرح البيت الرابع ثم نتوقف إن شاء الله. قال محمد المبعوث رحمة الورى وخير هاد لجميع من درى. محمد صلى الله عليه وسلم هو اسم نبينا عليه الصلاة والسلام. ومحمد في اللغة أيوة الأحبة يطلق على ثلاث معاني. محمد عليه الصلاة والسلام يطلق في اللغة على إيش يا أبا علي؟ على ثلاث معاني. المعنى الأول أن محمد يطلق على من كثرت فيه أوصاف الحمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم محمود في خلقه وفي أدبه وفي عبادته لربه وفيما أقامه الله جل وعلا عليه، فهو يحمل صفات محمودة عليه الصلاة والسلام. وأيضا المعنى الثاني أنه كثير الحمد، فليس في الأرض أحمد لله من محمد صلى الله عليه وسلم، وليس في الأرض أعبد لله من رسول الله، ولا أخشى لله منه، ولا أتقى لله منه، ولا أعبد لله منه تبارك وتعالى عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا من أسمائه. وأما المعنى الثالث فكثرة حمد الناس له وصلاتهم عليه، فلا يعلم رجل في الأرض يصلى عليه ويثنى عليه ويسلم عليه في كل يوم خمس مرات ترفع على مآذن وينادى بها بأعلى الصوت إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من رفعة الله له. قال ورفعنا لك ذكرك، فالله جل وعلا رفع ذكره عليه الصلاة والسلام، فيرفع ذكره في كل يوم عدا ما يذكر على ألسنة المحبين والمشتاقين للقياه عليه الصلاة والسلام. إذن محمد المبعوث رحمة الورى، المبعوث من ربنا تبارك وتعالى لخلقه الثقلين الجن والإنس. فإن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إيش يا إبراهيم؟ عامة. قال يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، صح ولا لا؟ قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، عالم الإنس وعالم الجن وكل العوالم، فهو نذير لهم عليه الصلاة والسلام. قال وإذ إيش صرفنا إليك نفرا، إليك لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى رشد إلى آخر الآيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة، والمقصود بالناس أيضا الإنس والجن، لكن أطلق ذلك على سبيل التغليب، على سبيل التغليب، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للثقلين الإنس والجن. طيب، قال رحمة الورى، وهذا مصداق قول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنبينا صلى الله عليه وسلم رحمة بشخصه عليه الصلاة والسلام، فوجوده عليه الصلاة والسلام كان بين أمته رحمة ووقاية من نزول العذاب. قال الله تبارك وتعالى إيش في سورة الأنفال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وكذلك هو أمنة ورحمة، قلنا في حال حياته لأمته، وأما بعد موته عليه الصلاة والسلام فهو أيضا رحمة بدعوته ودينه وشرعه وسنته عليه الصلاة والسلام. هو رحمة لجميع العوالم فيما شرعه الله جل وعلا على لسانه من شرع به إيش تقوم منافع الخلق ومصالحهم وما يسعدهم في الدنيا والآخرة، لكل الطير والحيوان والجن والإنس والدواب والشجر والجماد والحجارة، كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم دعوته والإسلام الذي جاء به رحمة، حتى على الكافر، حتى على الكافرين هو عليه الصلاة والسلام رحمة، حتى قتاله لهم وذبحه لهم عليه الصلاة والسلام رحمة بهم، فإنه يعجل حتوفهم بقتلهم، لأنهم إذا طيلت أو طالت أعمارهم في الكفر زيد لهم في العذاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، رحمة الورى، الورى هم العالمين والناس جميعا. قال: وخير هاد لجميع من درى. قال: وخير هاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم خير داع إلى ربه، وخير من حمل الرسالة، حمل الأمانة وإيش وبلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام. قال: خير هاد، والهداية تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتنسب إلى ورثته وهم العلماء والدعاة الذين يقومون بنشر دينه والدعوة إليه ودعوة الناس إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الهداية المقصود بها هداية إيش؟ أحسن، هداية الدلالة والبيان والإرشاد بالحجة والدليل والبرهان، بالحجة والدليل وإيش والبرهان، هداية بيان ودلالة وتعليم. قال الله تعالى في حق هذا المقام: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسل. قال إيش ربنا تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني إلى إيش؟ إلى صراط مستقيم، إلى الطريق الموصل إلى الله. وإنك لتهدي، يعني بهذا الدين وهذا الشرع الذي بعثتك به، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وفي الأرض إلا إلى الله تصير الأمور. فهنا أثبت الله جل وعلا له هداية، قال: إنك لتهدي، ثم نفى عنه نوعا من الهداية آخر، قال: إنك لا تهدي من أحببت. قال هنا إنك لتهدي، وقال هنا إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال أيضا: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلام، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان كنتم صادقين. إذن من هنا نعلم أن الهداية منها ما هو مثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق العلماء وغيرهم من سائر الناس مثبتة، وهي هداية الدلالة والبيان والإرشاد بالحجة والدليل والبرهان، وهذا ما جاءت به شريعته عليه الصلاة والسلام. والهداية المنفية هي هداية انقياد القلوب لهذا العلم وهذا البيان وهذا الدين، واضح؟ فقد يعرف الإنسان أن هذا الدين هو الحق، وأن هذا الدين هو الخير، وأن هذا الدين هو السعادة، لكن يمتنع عن اعتناقه أو اعتقاده أو السلوك والتمسك به إيش؟ موانع. ممكن يمنع سلطانه، ممكن تمنع شهوته، ممكن يمنع إيش؟ كبره، أحسنت، موانع كثيرة، صح ولا لا؟ وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وصنو أبيه، ماذا قال النبي عن المسيب؟ أن أبا طالب لما حضرته الوفاة: يا أبا يعقوب وينك؟ وين أبو يعقوب هرب؟ أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن إيش؟ ابن أبي أمية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. وهم إيش بيقولوا؟ ترجع عن ديني آبائك وأجدادك، فما زالا يكلمانه حتى قال آخر كلمة كلمهم به أنه على ملة عبد المطلب، ومات كافرا وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار، بل هو في ضحضاح من نار، أو يلبس خفين في نار جهنم يغلي منهما دماغه، وهو أخف الكافرين عذابا في النار. الشاهد من ذلك ماذا كان يقول أبو طالب؟ ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا المهانة أو الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبين. ولقد رأيت بأن دين محمد، علمت من خير أديان البرية، يعلم. ولذلك كان من دعائنا صلى الله عليه وسلم، كم من إنسان يعرف الحق لكن يمنع، بخاف ممكن يقول لك أروح مع المشايخ، وإيش اللي وديني مع المشايخ؟ بكرة بنمنع من السفر وبنمنع من كذا، لا خليني هيك، خليني من بعيد لبعيد. ها وين أطلع وأسوي؟ أطلع أجاهل ولا كذا؟ بكرة أطلع أسوي كذا، أطلع كذا، وهكذا. فالموانع كثيرة، الموانع كثيرة. ولذلك يا أحبابنا في الله، يعني نسأل الله العافية والسلامة، من أعظم الموانع فتنة السرة، وأقل الموانع فتنة الضرة، سبحان الله. لأنه في الغالب الإنسان اللي بيصيبه ضر بيلجأ دائما إلى الحق، سبحان الله، مع الابتلاء والتأديب بيجي. سبحان الله. إذن يا أحبابنا في الله، الهداية الآن، يعني حتى يعني ننتهي إن شاء الله. الهداية تنقسم إلى قسمين كما ذكرنا، اللي هو هداية بيان وهداية توفيق وإيش و و و و و وشرح صدر بالإيمان. فالذي يملك القلوب أن يشرحها بالإيمان وأن يقودها إليه تبارك وتعالى وإلى معرفة والإيمان به، هذه بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى. ولا يعطيها الله إلا لمن يستحقها، وهي ملك لله كما أننا نحن ملك لله. وأختم بقصة جميلة حتى يرفع عنا إشكال أحيانا الآيات يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالله تعالى لا يضل إلا من يستحق الضلال. قل من كان في الضلال فليمدد له الرحمن مدا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلا تترتب الضلالة إلا بعد الإعراض عن العلم، بعد بيانه. ولذلك لما أعرض المعرضون عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصدوا لها مع قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالحجة عليهم بالأدلة والبراهين التي لا يمكن لعاقل ولا لصاحب فطرة ولا لمتجرد أن يقف أمامها إلا أن يذعن ويستجيب وينقاد، ماذا كان حق هذول؟ ها؟ السيف يعالج رؤوسهم العفنة اللي تصدت لدعوة الحق ولم تنقاد إلى الأدلة والبراهين الساطعة النيرة التي لا ترد، وجاء بها عليه الصلاة والسلام. واضح كيف؟ هذه حقيقة إيش؟ نعم، نسأل الله العافية. إذن شرع الجهاد حتى لا تكون فتنة. الآن قلنا إيش هذا؟ حتى لا القصة. فندرك أحبابنا أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى يضل من يشاء لمن يستحق الضلال، ويهدي من يشاء من يستحق الهداية. وهذا رزق الله جل وعلا القائم على وفق عدله وحكمته سبحانه وتعالى، ولعلمه بما بخلقه وبما هم عاملون وبما هم صائرون إليه. لكن الله تعالى لا يحاسب خلقه بعلمه بهم حتى يعملوا ويوقعوا ما يوافق علمه بهم تبارك وتعالى. ولذلك حتى نعلم المجاهدين، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، فحتى نعلم يعني إيش؟ حتى يتحقق علم الله فيكم بأفعالكم وما شابه ذلك. على أي حال القصة وهو أحد أئمة أهل السنة، أبو إسحاق الإصفرايني. هذا الإمام مر عليه رجل من أهل البدع، من المعتزلة، وبالمناسبة المعتزلة سبحان الله يشركون في الربوبية، عندهم شرك في الربوبية. لو هذا النوع من الشرك مش موجود وين؟ عند العرب، عند الكفار اللي كانوا يفصلون قتلهم. فيقولون أن الله خلق الخير فقط، وأن الذي يخلق الشر هو الإنسان، الإنسان هو اللي يخلق الشر. والله تعالى قد قال في القرآن: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قال: والله خلقكم وما تعملون. فالله خالق حتى إرادتنا، محبتنا، الله كله خلقها، الله خالق كل شيء، تمام، سبحانه وتعالى. لكن خلق الشر سبحانه وتعالى ابتلاء، وحتى يستخرج إيش معاني عبوديته منا، وهذا غاية وجودنا أيها الأحبة. ليش الزنا موجود؟ وليش الخمر موجود؟ وليش الفساد موجود؟ عشان يمتحن الله به، فيبتلي المؤمن الصادق الذي يريد الله والدار الآخرة ممن يعني يؤثر العاجل على الآجل. أيوة، وهكذا. وهذا طبعا ليس الحديث فيه. على أي حال، فمر عليه هذا الرجل من أهل بدع، فقال على السليقة، قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. بيحكي لمين؟ بلقح الكلام لمين؟ على مين؟ على السني. بقول: سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني أنه أهل السنة بيعتقدوا أن الله خلق الخير والشر، خلق الخير، وهذا عقيدة أهل السنة، ما خلق الخير والشر، لكن خلق الخير لا لذاته، ولكن لما يترتب عليه من الحكم والغاية الشر. قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فرد الإمام على السليقة، قال: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. هذا ملك الله، هل يمكن أن يقع في ملك الله شيء على خلاف ما يريد الله؟ بده يكون حاجة في ملك الله ربنا مش راضي عنه، مش مقدرها؟ قطعا لا يمكن أن يقع شيء في ملكه غصبا عنه، صح ولا لا؟ قال: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فقال المبتدع: أيشاء ربنا أن يعصى؟ يعني ربنا يشاء ويريد أن يعصى؟ فرد عليه قال: أيعصى ربنا قهرا؟ يعني ربنا عز وجل يعصى قهرا، ولا الله تعالى يعني أراد ذلك وامتحن الخلق بذلك؟ صح ولا؟ أراد ذلك، لكن أراده كونا لا شرعا، أراده كونا لكن لم يجبر الخلق عليه، بل امتحنهم به اختيارا، صح ولا لا؟ لكن أوجدوا، صح ولا لا؟ قال: أيعصى ربنا قهرا؟ قال: أرأيت إن منعني الهدى. الآن قال له: أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الردى أحسن إلي أم أساء؟ قال له: أرأيت إن منعني الهدى، يعني أنا كنت يعني صرت كافر وكنت كافر، ومنعني الهدى وأوردني الردى، أوردني الضلال والكفر، يعني أحسن إلي أم أساء بهذا الأمر، بهذا التقدير أحسن إلي بكون أم أساء؟ فقال السني: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. كيف المناظرة الجميلة! فالهداية بيد الله وهي ملك الله، ونحن ملك الله جل وعلا. قال: فإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. يا عمي هذولا يقروشاتي، والله أنا حر، بدي أعطي بلال وأعطي أبو أسامة، وبديش أعطي صالح. يجي صالح يتنطط لي ويقول لي: ليش بكاش أعطيني؟ ها؟ هذا كان في حق المخلوقين، فكيف بالحكيم العدل الرحيم سبحانه وتعالى جل الله وعز الله؟ كيف سمى ذا؟ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا، صلى 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 الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد